أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نقود كاست. أنا يونس زكريا، مسؤول حسابات العملاء، وزميلي طبعا دائما وأبدا أحمد عزام، محل الأول لسوق المال. مرحبا أحمد.
أهلا وسهلا يونس،
كيفك اليوم؟
الحمد لله، كيفك أنت؟
الحمد لله كله تمام. حلقتنا اليوم مميزة، مميزة جدا لإلك، لأنه هو بالضبط اللي بتعمله. رح نحكي اليوم عن التحليل الفني والتحليل الأساسي. هلا بدنا نعرف شو قصة الرسمات اللي بترسمها على التشارتس والخطوط، ونحكي فيها بتفاصيل طبعا لمشاهدينا ومستمعينا. فأحمد، الحلقة الماضية حكينا عن شخصيات المتداولين، وحكينا كيف متى اللحظات المناسبة اللي ممكن يدخل فيها على الماركت، شو الاستراتيجية ممكن يتبعها، شو كان شخصيته، هو دي تريدر ولا سوينج ولا سكالبر. اليوم بدنا نحكي عن التحليلات، فبدنا نعرف أول إشي ما هو التحليل الأساسي. أحمد،
بداية يونس أهلا وسهلا فيك. التحليل الأساسي خلينا نحكي إنه هو معرفة قوى العرض والطلب وتأثيرها على الأسعار. التحليل الأساسي ممكن ناخده كقسمين، قسم اللي هو البيانات الاقتصادية الموجودة على المفكرة الاقتصادية، ونطلع عليها وقت صدور الخبر وتأثيرها على تحركات منتجات التداول وحركتها السعرية.
شو المفكرة الاقتصادية أحمد؟
المفكرة الاقتصادية اللي هي المفكر الاقتصادي،
بيانات
الاقتصادية المتواجدة عندنا في وقت معين، صدورها ضمن إطار معين لقوة الحركة بالنسبة للخبر الاقتصادي.
أوكي.
البيانات الاقتصادية مهمة جدا معرفتها، لأنها بيكون لها تأثير قوي على الأسواق وقت صدور الخبر. من المهم جدا معرفة أنه التحليل الأساسي لما يكون له التأثير على العرض والطلب، لأنه بكون عندي تأثير على نتيجة الخبر. معرفة نتيجة الخبر هو المؤثر الأساسي على حركة الأسعار. التحليل الأساسي برضو بينقسم عندي لقسم آخر اللي هو معرفة الحالة الاقتصادية. مهم جدا أنه أنا أعرف الحالة الاقتصادية للدولة معينة، شو المؤثرات الاقتصادية اللي بتخضع إلها بالفترة الزمنية المتواجدة عندنا. فبكل بساطة التحليل الأساسي هو السبب لتحركات الأسعار.
أوكي، يعني اللي هي الأخبار الاقتصادية اللي بتطلع شبه كل يوم، يعني خلينا نقول هي هذه التحليلات الأساسية. فبالتالي أنا بدي أحلل أساسيا، تحليل أساسي يعني بدي أتابع الأخبار وأعرف شو تأثيرها على الأسواق، صح؟
معرفة الأخبار، تأثيرها على الحركة السعرية، تأثيرها على الدورة الاقتصادية، تأثيرها على الحالة الاقتصادية لدولة، هل هو التأثير لفترة زمنية قصيرة أو لفترة زمنية طويلة. البيانات الاقتصادية المتواجدة لأي اقتصاد ممكن يعطيني نظرة هل هو مؤثر لحركة السعرية لفترة بسيطة أو لفترة زمنية طويلة إذا كان في عندي تأثير كبير على حركة الاقتصاد. المثال الأقوى حاليا، هل رح يكون في عنا خفض فائدة أو لا؟
أيوة.
فمعرفة البيانات الاقتصادية جميعها كيف بتأثر على تحركات البنوك المركزية بتغييرها لحركة أو لأسعار الفوائد، مهم جدا معرفتها، ومعرفة كل البيانات الاقتصادية المرتبطة مع حالة الاقتصاد بهاي الفترة الزمنية.
طيب أحمد، حكيت نقطة مهمة، أنا كنت بدي خلينا ناخذ مثال واقعي على التحليل الأساسي. حكيت على أسعار الفائدة، وهل رح يكون في تخفيض بشهر 3 أو بشهر 5 أو 6. بدي نحكي شوي أنه في حال أنه صار تخفيض، شو تأثيره على السوق؟ لأنه الناس مش دائما بتعرف اليوم البنك المركزي مثلا الأوروبي أو الفيدرالي خفض الفائدة أو رفعها أو ثبتها، شو تأثيرها بيكون؟ فممكن نبسط هاي المعلومة للجميع.
ما بدي أخوض طويلا يونس
بشكل
على
مبسط
موضوع التخفيض الفائدة أو رفع أسعار الفائدة، بس غالبا بمنظور الاقتصادي تخفيض أسعار الفوائد معنى هذا الكلام أنه رح يكون في عندي ضعف للعملة، رفع أسعار الفوائد بكون إيجابي للعملة. هذا خلينا نحكي بالصياغة العامة الاقتصادية لتحركات العملة نفسها. هل تخفيض الفائدة رح يكون أو ما رح يكون، هذا مرتبط ارتباط تام ليش كان في عندي تحركات لرفع أسعار الفائدة. فبالتالي المثال بس ضربته علشان نعرف أنه تأثير البيانات الاقتصادية مرتبط ارتباط وثيق مع بعضهم البعض. أوكي. يعني كان في عندي ارتفاعات التضخم، فالبنوك اتجهت لرفع أسعار الفوائد لتخفض التضخم. انخفضت أرقام التضخم، فالاقتصادات أو البنوك المركزية اتجهت لتخفيض أسعار الفائدة، وهيك بكون في عندي الدورة الاقتصادية هي المحكومة بناء على البيانات الاقتصادية المتواجدة عندنا.
طيب لما نحكي مثلا رفع الفائدة بعطي قوة للعملة، فهل هذا معناته أنه بعطي ضعف لأي إشي مقابل هاي العملة؟ يعني إذا عم نحكي على الدولار مثال، رفعوا أسعار الفائدة مثلا الفدرالي الأمريكي، فبالتالي بصير في قوة للدولار، هل هذا يعني ضعف للذهب اللي هو مقابل الدولار؟
ممكن، بس النظرة كمان على شو السبب لمحرك الذهب. يعني المثال اللي انت طرحته يونس ممكن يكون صحيح، بس ممكن يكون في أصح. الأصح هو هل معرفة الذهب له مؤثرات خارجية، توترات الجيوسياسية، تفاعله كملاذ آمن بفترة من الفترات، فبكون مؤثر على الذهب أو حركة الذهب نفسها. لكن الطرح اللي انت أشرت له مهم جدا، غالبا بكون في عندي ارتفاع الدولار، معنى هذا الكلام انه راح يكون في عندي نوعا ما انخفاضات بالعملات الاخرى اذا ما كان في عندي تباين بالسياسات النقديه.
اوكي، طيب هذا بالنسبه للتحليل الاساسي. يعني لو رحنا على التحليل الفني اللي هو الاشي اللي انت بتحبه وبتعمله كل يوم، هذا التحليل الفني احمد شو ادوات والمهارات اللي ممكن الواحد تكون عنده حتى يقدر يحلل فنيا؟
بداية التحليل الفني هو دراسة التاريخ لأي منتج تداول، معرفة التاريخ، معرفة الحركة السعرية السابقة، دراسة الحركة السعرية السابقة لمحاولة استنباط وتوقع المستقبل. دائما ندرس التاريخ لمعرفة الحاضر وقراءة المستقبل. في مقولة نستخدمها بالتحليل الفني، التاريخ بعيد نفسه، فلما بطلع على الحركة السعرية السابقة فبحاول أقرأ الحركة السعرية القادمة بناء على التاريخ. مهم إلي كمحلل فني أو كأي شخص بده يبدأ بداية كمبتدئ، في عندي رسم بياني خطي يونس.
مش
الرسم البياني الخطي هو بداية أي مبتدئ، لأنه بيظهر لي الحركة السعرية بشكل جلي بشكل واضح. بعديها بعد التطور نتجه لقراءات الشموع اليابانية.
الشموع طبعا الشموع أحمد هذا عالم آخر، يعني
الشموع
له أشكال وإله
طبعا. الشموع اليابانية بنقدر نستنبط القراءة، هل أنا عندي الاتجاه المتواجد، هل هو في عندي اتجاه انعكاسي أو اتجاه استمراري. فدائما القراءة. يمكن في جملة بحب دائما أحكيها بالتحليل الفني عند قراءتها، معرفة السلوك السعري. معرفة السلوك السعري هي معرفة التاريخ، كيف حصل التاريخ. بالمناسبة التحليل الفني هو عبارة عن تقاليد يونس، هو مش قواعد متواجدة، هي عبارة عن تم كتابتها سابقا، تم اختيارها أو تم اتباعها من قبل عدد كبير من المتداولين، فبالتالي صار في عندي طلب عالي من عدد من المتداولين على هاي المناطق اللي تم رسمها فنيا. الماركت غير خاضع للتحليل الفني، لأنه هو مش اقتصاد قاعد بحرك العملة، لكن بحرك العرض والطلب. أنا وإنت شفنا مستوى قوي بناء على التحليل الفني، فأنا وإنت أجمعنا إنه هذا المستوى قوي، فبالتالي صار في عندي طلب من هذا المستوى، فنحن أثرنا على الأسواق العالمية وأثرنا على تحريك الأسواق العالمية.
يعني بالأساس هو التحليل الأساسي هو ولذلك سمي الأساسي مثلا، لأنه هو بيعتمد على الأخبار والبيانات الاقتصادية.
الاثنين يونس ممكن اعتبارهم التحليلين ممكن اعتبارهم مكملات لبعض. لما أنا بدي أقرأ أو بدي أتعلم أو بدي أعرف الحركة السعرية القادمة بناء على التاريخ، فأنا بروح على التحليل الفني. إذا أنا بدي أتوقع السبب المؤثر على الأسواق فبروح بطلع على التحليل الأساسي. فما بالك لما يكون في عندي دمج معرفة السبب ومعرفة الحركة السابقة، فأنا بكون وصلت لدقة أكبر من اتخاذ خلينا أحكي علم وتحليل واحد.
أوكي، طيب أحمد في أدوات للتحليل الفني؟
في أدوات كتير يمكن استخدامها. يعني بنصح دائما بكتاب لجون ميرفي Technical Analysis in Financial Markets، التحليل الفني في الأسواق المالية، يعتبر واحد من الأساس بالنسبة لأي شخص بحاول يقرأ التحليل الفني وبحاول يتعلم التحليل الفني. يمكن بهذا الكتاب في عندي عدد كبير من الأدوات. كمبتدأ بداية أنه أنا أعرف رسوم الدعم والمقاومة مهم جدا، رسوم خطوط الاتجاه لأنه الاتجاه بحدد لي الحركة السعرية القادمة بشكل كبير، فمهم جدا أني أنا أعرف التوجهات بناء على هاي الرسوم الموجودة عندي. فبداية الخطوط الاتجاه، الدعم والمقاومة مهمات جدا، النماذج الفنية المتواجدة مهمة جدا أني أنا أعرفها وأدرسها. في نقطة أساسية يمكن لازم نعرفها هون، العين.
الإيه؟
العين. العين مهم جدا لأي محلل.
شو قصدك بالعين يعني؟
لأنه أنا كمحلل يعني فني، نعم، عيني هي الأساس لمعرفة واستنباط أي وتوقع أي نموذج موجود عندي. يمكن أنا كمحلل فني ألاقي نموذج، محلل فني آخر ما يلاقي النموذج، لأنه أنا كانت عندي عيني شافت النموذج نفسه. كثير أوقات بتشوف مستويات موجودة عندك يمكن بعض الأشخاص ما يلاحظها، فهو عينك خبرتك أنت بتحكمك لأنك أنت تعرف المستويات المهمة.
حلو.
نماذج الشموع اليابانية اللي حكينا عنها، ستيف نيسون أحد من الكتاب المهمين بالشموع اليابانية، رائع جدا كتاباته، عرف الشموع اليابانية، مع أنه هون الأسماء تاعها باللغة العربية شوية مختلفة يعني بتضحك شوية، فالرجل المشنوق يونس واحد بالأسماء الحلوة،
هذا الهانج مان يعني.
الهانجينج مان يس. ففي عندنا كتير من النماذج الشموع اليابانية مهمة جدا، بس هي أدفانس شوي، فما بالك أنه أنا لو دمجت الشموع اليابانية مع المستويات الفنية الكويسة رح يكون عندي
نتائج
نتائج أفضل. يمكن في نقطة هون بحب أحكي عنها دائما، العلوم اللي صدرت في الفترة الأخيرة دائما مستنبطة من العلوم القديمة، دائما ما أخذوها من العلوم القديمة. كتير بنسمع على العرض والطلب، العرض والطلب هي عبارة عن دعم ومقاومة تم وضعها كاستراتيجية تداول، ما خذينا من التحليل الفني. فبالنسبة إلي
أوكي.
التحليل الفني هو الأساس.
والله
نعم.
طب هل بتنصح كل متداول يكون عنده تحليل فني ولا مش بالضرورة؟
هلأ إذا أنا من الأشخاص اللي بميل للمؤشرات، فأنا خلص بتجه لاعتمادي على استراتيجية تداول. إذا أنا ما عندي استراتيجية تداول والأفضل أني أتجه إلها، التحليل الفني نعم هو الأساس الأول لأي شخص حابب يدخل للتداول. مهم جدا أني أنا أكون بعرف التقاليد والعادات اللي موجودة على الرسم البياني، التاريخ كيف حصل.
طبعا
كم مرة يونس وصل عندنا سعر الذهب على الريكورد وتم الارتداد؟
مزبوط، أكثر من مرة.
تاريخ حكم الذهب أنه يصير في عندنا هبوط، لأنه صارت في عندي عمليات بيع متراكمة من المستويات اللي موجود عندنا، وتشز منسميها بالتحليل الفني مقاومة سعرية. فهذا معنى هذا الكلام أنه التحليل الفني نفسه كان حكم بالنسبة للأسواق العالمية لارتدادات الأسعار. المؤشرات الأمريكية عند الريكورد التاريخي، كم مرة صار في عندي ارتداد من عند الريكورد التاريخي؟ انحكمت بفترة من الفترات أو بلحظة من اللحظات، انحكمت بمستويات مقاومة قوية. فالتحليل الفني أساس أو حجرة أساس خليني أسميه بالنسبة لأي شخص ممكن أنه يتداول. ما برفض التحليل الأساسي أبدا، التحليل الأساسي أكيد. علم
طبعا.
متواجد، وأنا واحد من الأشخاص اللي بعتمد على التحليل الأساسي. يعني أي بكون في عنا أي مقابلات بكون في عنا جزء كبير منه عن التحليل الأساسي ومحاولة فك رموز للبيانات الاقتصادية، بس التحليل الفني له معزة خاصة كمان.
طيب أحمد، أنت وديتني على سؤال لما حكيت على القمم التاريخية.
تفضل.
هلأ هدول الأول تايم هاي اللي عم بجيبها مثلا، أو القمم التاريخية اللي ما سبق مثلا جابها الذهب أو مثلا مؤشرات، كيف تتعامل معها؟ كيف بدك تحللها فنيا إذا هذه النقاط توصلها وتعداها؟ كيف تصير تعرف السلوك السعري بعديها؟
هلأ السلوك السعري محكوم يونس بعدة أدوات أنا بقدر أحللها. واحد من الأدوات اللي هو فيبوناتشي إكسبانشن. فيبوناتشي إكسبانشن واحد من الأدوات اللي كتير مهمة، الفيبوناتشي الامتدادي واحد من الأدوات اللي كتير مهمة بالنسبة إلنا لمعرفة لوين متجهين بالموجة السعرية. واحد. اثنين، تحليل إليوت. تحليل إليوت واحد من الأدوات اللي بنستخدمها لمعرفة الموجات، وين بدنا نخلص بالموجة. الريفرسال كاندلز، الشموع اليابانية الانعكاسية عند ظهورها بتعطيني إشارات لأنه الموجة الأخيرة ممكن يكون خلص انتهت. برجع بحكي لك السلوك السعري
يعني مهم جدا فني.
نعم السلوك السعري مهم جدا أنه معرفتها. بس طبعا التحليل الأساسي يمكن تناقشنا كثير مرات أنا وياك على مع أنه عندك نظرة كويسة يونس بالنسبة للتحليل بيانات الاقتصادية كثير مهمة. يمكن أنت حكيت لي الفترة الماضية حكيت لي على موضوع التحليل الأساسي ممكن يكون حكم بالفترة الجاي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية.
مزبوط.
فمهم جدا يكون عندي نظرة للتحليل الأساسي ومعرفة البيانات الاقتصادية كيف دافعها بالنسبة لمنتجات التداول.
يعني شوف أحمد هلأ يمكن في كتير ناس تعتمد على التحليل الأساسي كونه أنه يمكن أسهل.
بالعكس
أسهل كبيانات اقتصادية. يعني أنا اليوم إذا أي رجل مثلا اقتصادي أو شخص دارس اقتصاد سهل يتعمق بهذه الموضوع سهل يفهمها ويفهم شو تأثير هاي البيانات على السلوكات السعرية. بينما التحليل الفني هذا بدك تصوري الشخصي. التحليل الفني بيحتاج لتعرف الشموع اليابانية وتعرف مثلا زي ما حكيت على الفيبوناتشي على أي أدوات أخرى مثلا ممكن تستخدمها للتحليل. فبالتالي بدها دراسة يعني أكتر.
يمكن بختلف معك شوي يونس. يمكن التحليل الأساسي أصعب شوي لأنه محاولة معرفة المستقبل بالنسبة للقراءات الاقتصادية ممكن يكون شوي أصعب. يعني كتير أوقات ممكن ناخد أي قراءة اقتصادية مثل التضخم على سبيل المثال معرفتها القراءة القادمة أنه شو رح تكون ممكن يكون نوعا ما فيه شوية صعوبة. عشان هيك أنا حكيت كمبتدأ لو بدي أبدأ البداية الأولى التحليل الفني ممكن يكون كتير مناسب. يمكن الاثنين بيختلطوا بنقطة أساسية اللي هي قرار التداول. قرار التداول كتير مهم عندي أنا لما أكون أنا متوقع الخبر أو عندي توقع بالنسبة للتحليل الفني القادم فهو رح يخليني أني أخذ القرار تاعي بناء على سواء كان التحليل الأساسي والتحليل الفني. فالدمج بينهم التوقع للقرار.
كمان سؤال برضو إجاني هلأ أنت عم تحكي هلأ إذا أنت مثلا كنت محلل فنيا لتشارت معين ونفترض أنه الذهب عم بتحلله وشفت أنه مثلا هاي النقاط اللي موجود فيها أو شكلت لك نموذج مثلا واضح أنه في من هذه النقاط في نزول وأنت عارف أنه مثلا بعد ساعة أو ساعتين في خبر اقتصادي مثلا ممكن يأثر على الذهب. شو بتعمل بهاي الحالة؟ هل تمشي مع التحليل الفني مع النموذج اللي تشكل لك وصورت واضح أنه من بعده معناته أنه بده ينزل الذهب ولا بتستنى الخبر ليطلع؟
بكل بساطة ممكن أتعامل معها بطريقتين. إذا كان النموذج التحليل الفني قوي فرح أدخل صفقة وأحط وقف خسارة بكل بساطة. إذا كان في عندي نموذج فني مش قوي مع اختلاط بين التحليل الأساسي والتحليل الفني الصبر نص خطوات النجاح. أني أنا أعتمد الصبر وأستنى الصدور الخبر هل الخبر اتجه مع التحليل الفني. فبالتالي إذا اتجه مع التحليل الفني أنا بكون في عندي قرار أفضل قرار حكيم يمكن أكتر. فبلخص بكلمة الصبر والصبر هو الأساس الأول يمكن.
طيب أحمد في سؤال أو مش سؤال هي معلومات خاطئة عن تحليل الأسواق بدي أعطيك المعلومة مثلا اللي أنا بسمعها وتقول لي يعني تعلق عليها. مثلا في ناس بحكي لك التداول فقط للمحترفين.
يعني غالبا لا. التداول معرفة أكثر من أنه للمحترفين. سواء أنت كنت محترف أو مبتدأ فمعرفتك بالأساسيات الأولى عندك استراتيجية تداول معرفتك لإدارة المخاطر إدارة رأس المال أتوقع أنه نوعا ما جاهز. ممكن هذا الشيء حكينا عنه سابقا يونس.
مزبوط.
اللي هو الحساب التجريبي. تداول الحساب التجريبي بمعنى نجاحي فيه ما معناها صرت محترف لكن تجربة ناجحة ممكن أن أطبقها وأنقلها من الحساب التجريبي للحساب الحقيقي. فمعنى هذا الكلام أنه حتى لو ما كنت أنا محترف قادر على أني أحقق أرباح.
ممتاز. طيب التحليل الفني هو عبارة عن قراءة الرسوم البيانية فقط.
قراءة الرسوم البيانية جزء أساسي. معرفتك لعلوم التحليل الفني بشكل كامل وإخضاعها مع بعض جزء آخر. ممكن أنه أتفق معها شوي يونس يعني حتى يمكن ما أعتبرها معلومة خاطئة لأنه معرفتي للرسوم البيانية يعني معناها معرفتي حركة الأسعار سابقا معناها معرفة التاريخ لأي منتج تداول. معرفة منتج التداول بتم عن طريق الرسم البياني. فأنا أي إشي بدي أطبقه بالتحليل الفني فأنا مطبقه على رسوم البيانية.
يعني ما تتوقع أن هاي معلومة خاطئة؟
لا، أعتقد أنها معلومة صحيحة. يعني أنا مبدأ أكون أنه بطبق على الرسم البياني فأنا أكيد حللت فني، ما رح يكون في عندي إلا التحليل الفني على الرسوم البيانية، أو استخدام استراتيجيات تداول، استخدام مؤشرات، استخدام طريقتي للتداول على الرسم البياني.
طيب، في ناس بتحكي أنه التحليل الأساسي هو أفضل معيار لنجاح المتداول.
يمكن حكيت عنها قبل شوي، اللي هو دمج التحليل الأساسي والتحليل الفني هو بطلع مني المتداول الأفضل.
أوكي.
لكن لو كان في عندي تعارض زي ما حكينا قبل شوي، فدائما وأبدا الأفضل أني أنا يكون في عندي إشارات متطابقة بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. معرفة التحليل الأساسي أكيد مهمة، معرفة الحالة الاقتصادية مهمة جدا، لأنه اللي بيعتمد على التحليل الأساسي غالبا مستثمر باتجاه للاستثمار لفترة زمنية أطول. لكن أنا لو بدي أتداول على فترات زمنية أقصر، فالتحليل الفني غالبا هو العلم الصح.
يعني ممكن بمرحلة معينة تعتمد بس على تحليل واحد سواء الأساسي أو الفني.
إذا كنت أنت بدك تكون متداول طويل الأمد، غالبا أنت رايح على التحليل الأساسي. يعني بكل بساطة، أنا لو بدي أطلع على تحركات منتج تداول زي الذهب الفترات القادمة، فأنا لازم أكون عارف الذهب كيف رح يتحرك على مع الدورة الاقتصادية الحالية. بناء على معرفتي للدورة الاقتصادية، معنى هذا الكلام أني أنا توجهت كمستثمر. فالتحليل الأساسي أخضعني إلى أني أكون مستثمر طويل الأمد.
طب بهاي الاستثمارات مش ممكن أطلع أنا على مثلا على الشمعات لمدة شهر مثلا، شمعة الشهر أو شمعة الأسبوعي، مش ممكن أطلع عليها برضو كتحليل فني؟
ممكن طبعا، بس غالبا إن أنا كان عندي بناء دخول صفقة على التحليل الأساسي لفترة زمنية طويلة، لمعرفة أنه توجهات الحالة الاقتصادية تغيرت بشكل كامل، فمعنى هذا الكلام أنه رح يكون في عندي توجه طويل. المثال بسنة 2023 كان عندنا مثال واضح، يونس، الين الياباني على سبيل المثال. كان في عندي تباين بالسياسات النقدية بين اليابان اللي عندهم السياسة أو الفائدة السلبية، بينما البنوك الأخرى كانت كلها عم ترفع أسعار الفائدة. فكان عندي كدورة اقتصادية واضح في عندي تباين بين البنوك المركزية، فأعطاني إشارة لأنه الحركة الزمنية طويلة. فالتحليل الأساسي كان عندي أساس بسنة 2023 لكل منتجات الين الياباني، فأنا خضعت بناء على الحالة الاقتصادية.
أوكي. طب في معلومة تانية بتقولك إنه المؤشرات الفنية هي مضمونة.
المؤشرات الفنية مضمونة،
يعني إذا أنا عندي مؤشر فني عم بتبعه وعم بحلل عن طريقه تحليل فني، فإذا التحليلات الأساسية رح تيجي مواكبة لهذا التحليل. يعني بشكل مبسط، في ناس كتير بيحكي إنه إذا أنا اليوم تحليل الفني بقول إنه الذهب نازل وفي خبر، هذا الخبر بده يدعم نزول الذهب.
طبعا لا، أنا بتفق معك 100% بالنسبة لهذه النقطة، لأنه لو بدي أعتمد على استراتيجية تداول المؤشرات الفنية الموجودة، فهي رح تعطيني صفقة أو مركز دخول ومركز خروج، بغض النظر عن البيانات الاقتصادية الموجودة عندي بالحالة اللي نحن فيها.
100%. طيب، في كمان شغلة، في ناس مثلا بيعتقد أنه الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا أكثر نجاحا.
يمكن حكيت على نقطة العين، كل ما كان في عندي مؤشرات كتير، فمعنى هذا الكلام أنه صار الغلط وارد أكتر، سواء كانت باختياري أنا وبرؤيتي أنا على الرسم البياني بعدد كبير من المؤشرات، وبناء على المؤشرات المتواجدة عندي إلا يكون في عندي تضارب بالإشارات. فمعنى هذا الكلام أنه أنا كمؤشرات فنية لما أحطها كلها على التشارت، يمكن بعض الأشخاص بحط 20 مؤشر على التشارت، فأكيد رح يكون في عندي تضارب. يمكن عندي 15 مؤشر يكون عندي إشارة بيعطيني إشارة صعود، وخمس مؤشرات بيعطيني إشارة هبوط مثلا، أو ما وصلت لإشارة الصعود. فمعنى هذا الكلام كل ما كان عندي مؤشرات فممكن يكون عندي الغلط وارد بشكل أكبر. إخضاع المؤشرات لنفس الحركة السعرية، أو خليني أحكي توازنهم بالحركة مع بعض، هو صحيح. هون استخدامها أو إيجاد الاستراتيجية أو حبكة إيجاد الاستراتيجية خليني أسميها. لأنه أنا لما أوجد المؤشرات مع بعض كإيجاد المؤشرات كلهم مع بعض ضمن سياق واحد، هو هون بتكون عندي الاستراتيجية، استراتيجية التداول الصحيحة.
تمام أحمد، يعني أحمد، حلقتنا لليوم خلصت، حكينا كثير عن التحليل الفني والأساسي، وفي حلقة القادمة رح نحكي أكثر على إدارة رأس المال وإدارة المخاطر. إحنا هذه توجهنا لها بشكل بسيط، لكن هلأ بما أنه أنا صار متداول قادر يتابع الأخبار الاقتصادية والبيانات الاقتصادية، يقدر يحلل أساسيا أو فنيا، صار لازم هلأ نعطي إشي مفيد عن إدارة رأس المال وإدارة المخاطر بشكل مفصل. فتابعونا الحلقة الجاي، معكم يونس زكريا وأحمد عزام من نقود كاست.